الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال في الفوائد الذهبية، وهذا هو الدرس 25: إثبات صفة اليدين لله عز وجل. قوله: وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وقالت اليهود: يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. هذا خطاب من الله لإبليس عليه لعنة الله، وإبليس كان مسكنه الجنة مع الملائكة. فعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما صور الله آدم في الجنة تركه ما شاء الله أن يتركه، فجعل إبليس يطيف به ينظر ما هو، فلما رآه أجوف عرف أنه خلق خلقا لا يتمالك، أي فيه جوف، يعني يريد أن يأكل ويشرب وغير ذلك. وكان من شأنه ما قص الله تعالى علينا في القرآن، حيث قال تعالى: إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون، إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. قال: يا إبليس، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال: فاخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. قال: ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال: فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فاعترض إبليس عليه لعنة الله على أمر الله عز وجل بالسجود لآدم، لأن أصل إبليس خير من أصل آدم، هذا على زعمه، وهذه العلة عليلة وميتة. ولهذا ذهب بعض الفلاسفة ومن إليهم من مفضل الشمس والنار على التراب. قال البغدادي في الفرق بين الفرق، وحكى أصحاب المقالات عن بشار بن برد أنه ضم إلى ضلالته في تكفير الصحابة وتكفير علي معهم ضلالتين أخريين، إحداهما قوله يرجع برجعة الأموات إلى الدنيا قبل يوم القيامة كما ذهب إليه أصحاب الرجعة من الرافضة، والثانية قوله بتصويب إبليس في تفضيل النار على الأرض، واستدلوا على ذلك بقول بشار في شعر الله: الأرض مظلمة والنار مشرقة والنار معبودة مذ كانت النار. وقد رد عليه صفوان الأنصاري في قصيدته التي قال فيها: زعمت بأن النار أكرم عنصرا وفي الأرض تحيا في الحجارة والزند ويخلق في أرحامها وأرومها أعاجيب لا تحصى بخط ولا عقد، وفي القعر من لج البحار منافع من اللؤلؤ المكنون والعنبر الوردي، ولا بد من أرض لكل مطيرة وكل سبوح في العمائر ذي خدي، كذاك وما ينساخ في الأرض ماشيا على بطنه يمشي المجانب للقصد، وفي فلك الأجبال فوق مقطم زبرجد أملاك الورى ساعة الحشد، وفي الحرة معادن لهن مغارات تحبس بالنقد من الذهب الإبريز والفضة التي تروق وتغني ذا القناعة والزهد، وكل فلز من نحاس وآنك ومن زئبق حي ونوشدر سندي، وفيها روانيخ وشب ومرتب وفيها روانيخ وشب ومرتب ومزمر قش غير كاب ولا مكدي، وفيها ضروب القار والزفت والمها وأصناف كبريت مطاولة الوقد، ومن أثمد جوز وكلس وفضة، ومن توتيا في معاربها هندي، وكل يواقيت الأنام وحليها من الأرض والأحجار فاخرة الميدي، وفيها مقام الحل والركن والصفا، ومستلم الحجاج من جنة الخلد مفاخر للطين الذي كان أصلنا، ونحن بنوه غير شك ولا جحد، فذلك تدبير ونفع وحكمة وأوضح برهان على الواحد الفردي، فيا ابن حليف الشؤم واللؤم والعمى وأبعد خلق الله من طرق الرشد، أتهجو أبا بكر وتخلع بعده عليا وتعزو كل ذاك إلى بردي، كأنك غضبان على الدين كله وطالب دحل لا يبيت على حقدي، تواتب أقمارا وأنت مشوه وأقرب خلق الله من نسب القرد. يعني رد عليهم وبين أن الأرض أفضل من الشمس والنار بأمور كثيرة: الحياة على الأرض والأكل على الأرض والنوم على الأرض، وأما النار من دخلها انتهى، ليس فيها حياة، النار لم تكن دار حياة إلا في الآخرة لعذاب الكفار. قال: ثم لو لم يكن هذا لكان اعتراض إبليس على الله عز وجل كفر. والأدلة على إثبات صفة اليدين كثيرة في القرآن والسنة، منها قوله تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، وقوله تعالى: بيدك الخير، وقوله تعالى: يد الله فوق أيديهم، وقوله تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، وقوله تعالى: أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لا مالكون. ومما يدل على إثبات الصفة هذه الصفة قوله تعالى: وقالت اليهود، واليهود هم قوم موسى صلى الله عليه وسلم، لكن قد بدلوا وغيروا وكفروا بعيسى عليه السلام، وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم فلعنوا. قال الله عز وجل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك ما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. وهم أهل حسد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين، حديث عائشة رضي الله عنها عند ابن ماجه. وقال الله عز وجل: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، وكفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم وهم يعلمون أنه رسول الله، ومع ذلك جحدوا بنبوته ورسالته ظلما وعلوا، حتى وصل بهم الحال أن صوبوا طريق الكفر عباد الأصنام والأوثان على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وهذا يدل على غاية الحقد والحسد، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم يدعو إلى عبادة الله وإفراده بما يجب له، وهؤلاء الكفار يعبدون الأصنام والأوثان، ومع ذلك فضلهم اليهود على محمد صلى الله عليه وسلم، وبلغ بهم غاية الكفر أنهم وصفوا الله بأقبح الأوصاف، فقالوا: عزير بن الله، وقالوا: يد الله مغلولة. والغل صفة دميمة إذا اتصف بها المخلوق، فكيف بالله عز وجل تعالى الله عن قولهم: أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات الأرض فإنه لم ينقص ما في يمينه، وعرشه على الماء، وبيده الأخرى الفيض أو القبض، يرفع ويخفض. ومن حديث أبي هريرة عند البخاري ومسلم. ومن أسماء الله الأكرم والكريم والرزاق والرحيم، قال تعالى مبينا فضله وكرمه: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ثم يدعي هؤلاء اليهود أن الله بخيل قاتلهم الله ولعنهم، فقال الله عز وجل: غلت أيديهم بسبب اتهامهم لله عز وجل بهذه التهمة الشنيعة. عاقبهم الله بأن سلط عليهم البخل: لو ذهبت إلى بروكسل تلك المدينة العظيمة التي فيها الذهب والمجوهرات والدنيا، تجد اليهود يدخل بدجلته التي إن شممت ريحها تكاد تتقيأ لعدم غسلهم لها ولقذارتهم ولنتنهم. سلط الله عليهم البخل وأصبحوا شر البرية، ولعنوا بما قالوا، وطردوا من رحمة الله عز وجل بسبب هذا القول الشنيع، هذا القول الذي لا يصدر إلا ممن لم يعرف الله العظيم الغني. وما أحلم الله عز وجل وما أصبر الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله تعالى، إنهم يجعلون له ندا ويجعلون له ولدا، وهو مع ذلك يرزقهم ويعافيهم ويعطيهم. من حديث عبد الله بن قيس رضي الله عنه وهو أبو موسى عند مسلم: انظر كيف يتكلم عليه اليهود وهو يصبر عليهم، لكن سيكون مصيرهم الجحيم. قال الله عز وجل: بل يداه مبسوطتان، فأثبت لنفسه تعالى يدين مبسوطتين ينفق كيف يشاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس مغربها، من حديث أبي موسى رضي الله عنه عند مسلم. فهذا رد على اليهود، وفيه إثبات صفة اليدين لله عز وجل على ما يليق بجلال وجهه، وعلى أنها يدان حقيقيتان، ووصفهما بصفة البسط والقبض. قال الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطيات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وفيه إثبات صفة الطي، وله كف يليق بجلاله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، وإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل، من حديث أبي هريرة عند البخاري ومسلم. وأخرج مسلم والله عز وجل نعم وأخرجه مسلم ولله عز وجل ساعد يليق بجلاله، كما في حديث أبي نضلة رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قشف الهيئة. وهذا يدل على أن صفة اليد لا يدخلها بعد ذلك التحريف والتأويل، سيثبت الكف والساعد والقبض والبسط والأخذ والأصابع وغير ذلك، ثم يقولون المراد بها النعمة أو القوة، هذا لا يدخله التأويل. قال كما في حديث أبي حديث ابن نضلة رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك بن نضلة أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أكشف الهيئة فقال هل لك مال؟ قال قلت نعم. قال من أي المال؟ قال قلت من كل المال من الإبل والرقيق والخيل والغنم. قال إذا أتاك الله فمالا فليرى عليك ثم قال هل تنتج إبل قومك صحاحا آذانها فتعمد إلى موسى فتقطع آذانها فتقول هذه بحر وتشقها أو تشق جلودها وتقول هذه صرم وتحرمها عليك وعلى أهلك؟ قال نعم. قال فإنما أتاك الله عز وجل لك وساعد الله أشد وموسى الله أحد. وربما قال ساعد الله أشد من ساعدك وموسى الله أحد من موسك. أما الموس الموسى يقوم بنفسه فإضافته إلى الله إضافة يعني خلق وإيجاد أو غير ذلك. وأما الساعد فهو معنى يقوم بغيره فإضافته إلى الله إضافة صفة إلى موصوف. قال قلت يا رسول الله أرأيت رجلا نزلت به فلم يكرمني ولم يقرني ثم نزل بي أجزيه بما صنع أم أقريه؟ قال أقره. رواه أحمد. والساعد معنى يقوم بغيره فإضافته إلى الله إضافة صفة إلى موصوف. وجاء من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين قال جاء حبر من أحبار من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلائق على إصبع فيقول أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه متفق عليه. انظر إلى هذه السماوات العظيمة السبع الطباق بين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام وسم كل سماء 500 عام مطوية في يد الله عز وجل العظيم كطي السجل للكتب والأرض جميعا بما فيها من الجبال والأنهار والبحار والأودية والصحاري وغير ذلك قبضته سبحان الملك وكذلك يهزهن. ففي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض. ونحوه عن ابن عمر رضي الله عنه أخرجه البخاري ومسلم. وفي لفظ عن عبيد الله بن مقسم أنه نظر إلى عبد الله بن عمر كيف يحكي رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ الله سماواته وأراضيه بيده فيقول أنا الله ويقبض أصابعه ويبسطها أنا الملك. فيه الإشارة وقد تقدم الكلام عليها. حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه حتى إني لا أقول أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرجه مسلم من طريق عمر بن حمزة عن سالم بن عبد الله أخبرني عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطول الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون ثم يطول الأرض بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. ولفظ الشمال منكرة لضعف عمر بن حمزة يعني لا يثبت إلا صفة الشمال. قال البيهقي في الأسماء والصفات وذكر الشمال فيه تفرد به عمر بن حمزة عن سالم. وقد روى هذا الحديث نافع عبيد الله بن مقسم عن ابن عمر لم يذكر فيه الشمال وروى أبو هريرة رضي الله عنه وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يذكر فيه أحد منهم الشمال. وروي ذكر الشمال في حديث آخر في غير هذه القصة إلا أنه ضعيف بمرة تفرد بأحدهما جعفر بن الزبير وبالآخر يزيد الرقاشي وهما متروكان. فكيف يصح ذلك وصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمى كلتا يديه يمينا وكأن من قال ذلك أرسله من لفظه على ما وقع له أو على عادة العرب في ذكر الشمال في مقابلة اليمين انتهى. يشير رحمه الله إلى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عند مسلم إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. وفي حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه وحديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما عند أحمد. وجاء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند مسلم وعن أنس رضي الله عنه عند الترمذي واللفظ له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في أيمان كثيرة والذي نفسي بيده. كل هذه أدلة نسوقها لبيان إثبات صفة اليدين لله عز وجل على الوجه الذي يليق به تعالى. وقال الله تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. قال الله تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وفي أثر ابن عمر رضي الله عنه خلق الله 4 أشياء بيده العرش وجنات عدن والقلم وآدم. أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات. وفي حديث المغيرة بن شعبة عند مسلم سأل موسى ربه ما أدنى أهل الجنة منزلة قال هو رجل يجي بعد ما أدخلوا أهل الجنة الجنة، فيقال له ادخل الجنة، فيقول أي ربي كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم، فيقول له أترضى أن يكون لك مثل ملك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا، فيقول رضيت ربي، فيقول لك ذلك ومثله 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 ومثله. قال في الخامسة رضيت ربي، فيقول هذا لك وعشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك، فيقول رضيت ربي، قال ربي فأعلاهم منزلة. قال أولئك الذين أردت قرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. قال ومصداقه في كتاب الله عز وجل، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء مما كانوا يعملون. وفي البخاري عن ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها نهسة، وقال أنا سيد القوم يوم القيامة، هل تدرون بما يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، فيبصرهم الناظر ويسمعهم الداعي وتدنو منهم الشمس، فيقول بعض الناس ألا ترون إلى ما أنتم فيه، إلى ما بلغكم، ألا تنظرون إلى من يشفع لكم إلى ربكم، فيقول بعض الناس أبوكم آدم، فيأتون فيقولون يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك وأسكنك الجنة، ألا تشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه وما بلغنا الحديث. الشاهد ذكر اليدين. وفي الحديث وفي البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع المؤمنون يوم القيامة، فيقول لو استشفعنا إلى ربنا فيريحنا من مكاننا هذا، فيأتون آدم فيقول له أنت آدم أبو البشر، خلقك الله بيده وأسجد لك الملائكة وعلمك أسماء كل شيء، فاشفع لنا إلى ربك حتى يريحنا، فيقول لهم لست هناكم، فيذكر لهم خطيئته التي أصاب الحديث. وفي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى عليهم السلام عند ربهم، فحج آدم موسى، قال موسى أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وأسكنك في جنته، ثم أهبطت الناس بخطيئتك إلى الأرض، فقال آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه وأعطاك الألواح فيها بيان كل شيء وقربك نجيا، فبكم وجدت الله كتب في التوراة قبل أن أخلق قال موسى بأربعين عاما، قال آدم فهل وجدت فيها، وعصى آدم ربه فغوى، قال نعم، قال أفتلومني على أن عملت عملا كتبه الله علي على أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى. والاحتجاج بالقدر لا يجوز إلا بعد التوبة، لا دليل لهم يعني على ذلك كما سيأتي معنا إن شاء الله. قال وفي البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري قال النبي صلى الله عليه وسلم تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكأفأها الجبار بيده كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر، نزلا لأهل الجنة. فأتى رجل من اليهود فقال بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم، ألا أخبرك بنزول أهل الجنة يوم القيامة؟ قال بلى. قال تكون الأرض خبزة واحدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلينا ثم ضحك حتى بدت نواجذه، ثم قال ألا أخبرك بإدامهم؟ قال إدامهم بلام ونون. قالوا وما هذا؟ قال ثور ونون يأكل من زائدة كبدهما 70,000. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، موضعها كتاب الإيمان يسر الله بإخراجه، وسيأتي مزيد أدلة في تفريعات هذه المسألة إن شاء الله تعالى. قال وصفة اليدين لله عز وجل من الصفات الذاتية الخبرية، وهي صفة حقيقية تليق بجلاله، ليس كمثله شيء، والسميع البصير، تعالى الله أن يكون بلا يد وتنزه أن تشبه يده يد المخلوق. وذهب أهل التعطيل إلى إنكار هذه الصفة وقالوا إنها مجاز في النعمة أو القدرة، وهذا باطل من وجوه بينها شيخ الإسلام ابن القيم كما في مختصر الصواعق. لماذا قلنا كما في مختصر الصواعق محمد؟ ليش ما نقول كما في الصواعق؟ يعني الاختصار ليس له، الاختصار لابن الموصلي. يذكر بعض ما يحتاج المجال إلى ذكره بدون تطويل ممل أو اختصار مخل. قال رحمه الله في رد دعواهم أنها مجاز الأصل الحقيقة، فدعوى المجاز مخالفة للأصل، ومدعي المجاز يلزمه إقامة الدليل الصارف عن الحقيقة إلى المجاز الذي عينه بأنه المراد. وقال رحمه الله وإطراد لفظها في موارد الاستعمال كما قلت لكم، يعني أصابع، كف، ساعد، هز، يمين إلى غير ذلك. ألا ترى إلى قوله لما خلقت بيدي، فاليداه مبسوطتان والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطيات بيمينه، فلو كان مجازا في القدرة والنعمة لم يستعمل منه لفظ اليمين. وقال إن اقتران لفظ الطي والقبض والإمساك باليد يصير المجموع حقيقة، هذا في الفعل وهذا في الصفة بخلاف اليد المجازية. وقال إن لفظ المجاز لا يستعمل بلفظ التثنية ولا يستعمل إلا مفردا أو مجموعا كقوله له عندي يد، وله عندي أيادي، أما أن تقول له يدان ما يصلح. فكان قول الله لما خلقت بيدي المراد بها الصفة حقيقة. ولو كان بمعنى القدرة لم يفت تخصيص آدم، فإنه جميع المخلوقات حتى إبليس مخلوقان بقدرة الله عز وجل، ولم تكن خصوصية في قوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، بيدي تثنية، ثم إن إبليس قال خلقتني من نار وخلقته من طين، ولو كان خلقه بقدرته فقط كما يظن هؤلاء لقال إبليس أنا خلقتني بقدرتك. وقال رحمه الله إن يد النعمة لا يتجاوز بها لفظ اليد، فلا يقال فيها كف ولا إصبع ولا يمين ولا شمال، لا في اليد بمعنى النعمة ولا القوة. ومن وجوه الرد عليهم أن الله أنكر على اليهود وصف الله بالبخل، ولم ينكر عليهم إثبات اليدين. وليعلم أن اليد بمعنى القدرة والقوة والنعمة لا يعرف في استعماله البتة إلا في من له يد حقيقية. يعني هذا لو سلمنا أن اليد بمعنى القدرة أو بمعنى القوة سيكون هذا الاستعمال لا يقال إلا لمن له يد حقيقية، فرجعنا إلى إثبات صفة اليد لله عز وجل. وأما دعوى من ادعى أنه لو أثبت أن لله يدا لزمه التشبيه، فيلزمه نفي السمع والبصر والحياة والإرادة والقدرة، فسيقول هذه ليست كصفات المخلوقين بل هي صفات تليق بالله سبحانه. قيل له وكذلك لله يد ليست كيد المخلوقين بل هي يد تليق بجلاله، انتهى مختصرا. شبهة والجواب عليها: قد يقول قائل إن لله أكثر من يد لقوله تعالى أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، فأيدينا هنا جمع. الجواب: جاءت اليد في القرآن مفردة ومثناه جمعا، قال الله عز وجل تبارك الذي بيده الملك، وقال تعالى لما خلقت بيدي، وقال تعالى مما عملت أيدينا. واليد المفردة جاءت مضافة، والمفرد إذا أضيف يفيد العموم أي يشمل كل ما يثبت لله من يد، ودليل عموم المفرد وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، أفردها وهي نعم كثيرة. وأما المثنى والجمع فيجمع أهل السنة أن الله ليس له إلا يدان اثنتان كما ثبت ذلك في الكتاب والسنة، بل يداه وكلتا يديه يمين، والمقام مقام تشريف، فلو كان له أكثر من يدين لذكرهما. وأما قول مما عملت أيدينا فيقال قيل إن أقل الجمع اثنان وعليه فأيدينا لا تدل على أكثر من اثنين، والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما. ومن المعلوم أنه ليس للإنسان إلا قلب واحد، قال الله تعالى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، والمرأة كذلك. واحتجوا أيضا بأن جماعة الصلاة تحصل باثنين، واحتجوا بقوله فإن كان له أخوة فلأمه السدس، أخوة جمع المراد به اثنان، أو نقول المراد بهذا الجمع التعظيم، لأن الجمهور من أهل اللغة يقولون إن أقل الجمع ثلاثة، والمراد باليد هنا نفس الذات التي لها يد. وقد قال الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، والفساد قد يقع بالرجل والفرج واللسان، لكن يعبر مثل هذا التعبير عن الفاعل نفسه. وفرق بين قولك مما عملت أيدينا وبين قولك لما خلقت بيدي، فمما عملت أيدينا كأنه قال مما عملنا، لأن المراد باليد ذات الله التي لها يد، والمراد بيدي اليدان دون الذات، فيزول الإشكال بهذا، انتهى بتصرف من شرح الوسطية للعثيمين. وقال أبو الحسن الأشعري في كتابه الإبانة بعد أن ذكر الآيات الدالة على إثبات صفة يدي لله عز وجل ورادا على أهل الزيغ والريب: وليس يجوز في لسان العرب ولا في عادة أهل الخطاب أن يقول القائل عملت كذا بيدي يريد بها النعمة، انتهى. وقال رحمه الله: وكذلك إذا قدر اثنان أحدهما يقدر أن يفعل بيديه ويقبل بوجهه، والآخر لا يمكنه ذلك، إما الامتناع أن يكون له وجه ويدان، وإما الامتناع الفعل والإقبال عليه باليدين والوجه، كان الأول أكمل، فالوجه واليدان لا يعدان من صفات النقص في شيء مما يوصف بذلك، انتهى. يعني هذا الرد ماذا يا أخوة؟ الرد العقلي. يقال لهم بأن إثبات اليد لله عز وجل أكمل من نفيها. قال ابن خزيمة رحمه الله في التوحيد رادا على من فسر اليد بالقوة: وزعم بعض الجهمية أن معنى قوله خلق الله آدم بيديه أي بقوته، فزعم أن اليد هي القوة، وهذا من التبديل أيضا، وهو جهل بلغة العرب، والقوة إنما تسمى الأيد في لغة العرب لليد، فمن لا يفرق بين اليد والأيد فهو إلى التعليم والتسليم إلى الكتاتيب أحوج منه إلى الترأس والمناظرة. قد أعلمنا الله عز وجل أنه خلق السماوات بأيد واليد واليدان غير الأيد، إذ لو كان الله خلق آدم بأيد كخلقه السماء دون أن يكون الله خص خلق آدم بيديه لما قال لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وقال رحمه الله: وزعمت الجهمية أن معنى قول بل يداه مبسوطتان أي نعمتاه هذا بتنزيل لا بتأويل، والدليل على نقد دعواهم أن نعم الله كثيرة لا يحصيها إلا الله الباري، وهل يدا ولله يدان لا أكثر منهما، كما قال إبليس ما منعك أن تسجد، كما قال لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فأعلمنا أنه خلق آدم بيديه، فمن قال أنه خلق آدم بنعمته كان مبدلا لكلام الله، وقال الله عز وجل الأرض جميعا قبضته يوم القيامة. أفلا يعقل أهل الإيمان أن الأرض جميعا لا تكون قبضة إحدى نعمتيه يوم القيامة، ولا أن السماوات مطويات بالنعمة الأخرى، ولو كانت اليد معنى النعمة لقرأت الآية بل يداه مبسوطة أو منبسطة انتهى. انظر كيف أهل السنة يعني يأتون على استدلالاتهم بالمناقيض، يأخذونها كلمة كلمة. وسأذكر هنا صفات ثابتة لله متعلقة بإثبات صفة اليدين تدفع دعوى المجاز. واحد صفتي الطي والقبض، قال الله عز وجل الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. اثنين صفة الإمساك، يدل عليها حديث عبد الله بن مسعود عند الشيخين أن يهوديا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن الله يمسك السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والجبال على إصبع والشجر على إصبع والخلائق على إصبع، ثم يقول أنا الملك، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ثم قرأ وما قدر الله حق قدره. قال يحيى بن سعيد وزاد فيه فضيل بن عياض عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبيد الله، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا له، لأن المعطلة قالوا ما ضحك إلا من باب الإنكار عليه، لم يضحك من باب التصديق، مع أنه قد صرح ابن مسعود أنه تصديقا للحبر. وجاء بلفظ يضع وبلفظ يجعل وكلها في الصحيح. ثلاثة صفة الهز، حديث عبد الله بن مسعود المتقدم ثم يهزهن يقول أنا الملك. أربعة صفة الأخذ، حديث أبي هريرة عند مسلم لا يتصدق أحد بتمرة من كسب طيب إلا أخذها الله بيده بيمينه. خمسة صفة الكف، الحديث الذي قبله وفيه فتربو في كف الرحمن. ستة صفة الساعد، حديث مالك بن نضلة عند أحمد موسى الله أحد وربما قال ساعد الله أشد. سبعة صفة الأصابع، حديث عبد الله بن مسعود المتقدم وحديث عبد الله بن عمرو إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. ثمانية صفة البسط، حديث أبي موسى رضي الله عنه عند مسلم إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. فائدة في خلق إبليس لعنه الله، إبليس خلقه الله كما يخلق المخلوقات، قال الله عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وإنما أوتي من كبره، والذي يتكبر ويتعاظم ينتكس غالبا، فعلى الإنسان أن يتواضع لله عز وجل، يتواضع للذي خلقه ورزقه وأعطاه وزوجه. في حديث عياض بن حمار قال رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خطيبا فقال وإن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبخل أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد، رواه مسلم. والتواضع من أسباب الرفعة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، خرجه مسلم. والكبر ما يجعلك تطلب علما، والكبر ما يجعلك تطلب علما ولا تصلي مع الناس ولا تقبل الحق، ولهذا قال الله عز وجل العز إزاري، العز إزاره والكبرياء رداؤه، فمن ينازعني عذبته، حديث أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما عند مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تعظم في نفسه أو اختال في مشيته لقي الله عليه غضبان، حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند أحمد. وصح الشيخ العلامة مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله في الجامع الصحيح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر متكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال يغشاهم الذل من كل مكان، فيساقون إلى سجن في جهنم يسمى بولس تعلوه نار الأنيار، يسقون من عصارة أهل النار طينه الخبال، أخرجه الترمذي وأحمد. وفي المستدرك على الصحيحين أن عكرمة بن خالد بن سعيد بن العاص المخزومي حدثه أنه لقي عبد الله بن عمر بن الخطاب فقال له يا أبا عبد الرحمن إن بنو المغيرة قوم فينا نخوة، فهل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ذلك شيئا؟ قال عبد الله بن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل يتعاظم في نفسه ويختال في مشيته إلا لقي الله عليه غضبان، نسأل الله السلام والعافية. شاهد أن هذا الكلام وما إليه كله في بيان إثبات صفة اليدين لله عز وجل، وهما من الصفات الذاتية الثابتة بالقرآن والثابتة بالسنة والثابتة بالإجماع، والحمد لله رب العالمين.